بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا هو الحديث 15 بعد 500 من كتاب السنة لابن أبي عاصم، وفيه حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء قال أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. هذا الحديث في إسناده كلام، وإنما سقته لكي أبين معنى من معاني الوحي. هذا الحديث في إسناده ضعف، وإنما سقته لأبين معنى من معاني الوحي. فالوحي معناه هو الإلقاء الخفي السريع، الإلقاء الخفي السريع، هذا معنى الوحي في اللغة. ووحي الرسالة لا يكون إلا عن طريق الملك، وحي الرسالة لا يكون إلا عن طريق الملك. يمكن أن يوجد وحي عن طريق الإلهام أو عن طريق التوثيق، وهذا لا يسمى بالوحي شرعا. ومنه قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، ليس معنى ذلك أن النحل صار رسولا وأن الله تعالى يوحي إليه بشرع، ولكن وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي الآية، أي وفق الله تعالى النحل وألهمه وهداه أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأيضا يمكن أن يأتي الوحي بالنسبة للإرسال في صورة المنام، فمنام الأنبياء حق، وأيما نبي رأى في منامه حكما أو نهيا فإنه يجب عليه الطاعة، وهذا بخلاف مطلق البشر، فأنا وأنت منامنا ليس بحجة، ولا يمكن أبدا أن يستدل بالمنام على أمر شرعي أو حتى على أمر عرفي. لو أن إنسانا فقد مالا ثم رأى في المنام أن زيدا هو الذي أخذ المال، هل يجوز أن يذهب إلى قسم الشرطة ليحرر محضرا ضده؟ فإذا سأله ضابط الشرطة: لماذا اتهمته؟ قال: إني اتهمته لأني رأيت في المنام أنه الذي سرق مالي. هذا كلام لا يكون مقبولا أبدا. فلا يقبل المنام كحجة لا في الشرع ولا في العرف، لا في الشرع ولا في العرف، بينما منام الأنبياء حق. والدليل على ذلك قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال الولد؟ أظن لو أن هذا الولد من جنس أولادنا لا يعلم أن أباه نبي يوحى إليه، وأن منامه من جملة الحق الموحى به إليه. لو كان من هؤلاء الأولاد لجرى ملء رجليه، ملء رجليه، ولا جرى الناس نحو ذلك الوالد الذي يريد أن يذبح ابنه، وقالوا له: ما بال عقلك، واتهموه في عقله. لكن ذلك الولد يعلم أن أباه رسول، وأن رؤى الأنبياء حق كيقظتهم سواء بسواء، فقال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسلم إبراهيم بالمنام باعتبار أنه وحي، وسلم إسماعيل بالمنام باعتبار أنه وحي. فقال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إذا ما يلقى به جبريل، أو ما يلقيه جبريل من كلام فيسمعه الرسول من جبريل، وكذلك المنام يراه النبي في نومه، هاتان صورتان من صور الوحي الصحيحة. وهناك صورة ثالثة، هو أن يأتي الشيء ملء نفسه وقلبه، ملء نفسه وقلبه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي ليس في روعي. فهناك فارق بين الروع والروع. إن روح القدس أي جبريل قد نفث أي قد ألقى في روعي أي في قلبي وصدري، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. فما من أحد إلا وأجله مقدر ورزقه مقسوم، فلا ينبغي أن يحارب من أجل تلكما، ولكن ليبذل جهده في أمر آخر. إذن هذه صور الوحي التي ينبغي أن نعرفها. وأما حديث بعض الملك لبعض البشر من غير الأنبياء، هل يمكن أن يتصور؟ يعني يمكن بالفعل يكون في هناك ملك يأتي لإنسان ليحدثه ويكلمه، يمكن من غير أن يكون نبي؟ وقع ذلك مع مريم، وقع ذلك مع مريم، ومريم ليست بنبية، فما جعل الله تعالى من النساء رسولا، ما فيش أبدا. وإن كان هذا الكلام يحزن طائفة من الخلق، ها إيش معنى الرجال هم اللي فيهم أنبياء، إيش معنى النساء ليش هم أنبياء، إيش معنى يعني؟ لا، لم يرسل الله عز وجل نبيا من الإناث قط، من الإناث قط. وقال الله تعالى في مريم أنها صديقة، وأنها وابنها كانا يأكلان الطعام. يبقى عيسى بن مريم رسول، وأمه صديقة، وكلاهما بشر ليس بإله وليس بابن إله وليس بصاحب إله، ولكنهم بشر فيأكلون كما يأكل البشر. إذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي ومثله ابن حزم عليهما رحمة الله في أن بعض النساء كن أنبياء، نعم قالوا ذلك، كن أنبياء كمريم وكأم موسى، هذا كلام ضعيف خارق لما اتفق عليه أهل العلم. الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. هذا الحديث حديث إسناده صحيح، ولكن المصنفون الذين خرجوا هذا الحديث من غير هذا الطريق لم يذكروا لفظة على صورة وجهه، وإنما على صورته. يعني كل الأحاديث الواردة سواء عند مسلم أو عند أحمد أو البيهقي أو عبد الرزاق أو غيرهم المحفوظ عندهم على صورته. وهناك لفظ عند ابن خزيمة والإمام أحمد فيه على صورته وطوله 60 ذراعا، على صورته وطوله 60 ذراعا. وهذا الحديث مهم جدا وسنعود إليه إن شاء الله تعالى. فالمحفوظ من الطرق سواء عند مسلم أو أحمد أو ابن خزيمة أو البيهقي أو عبد الرزاق، المحفوظ في طرق الحديث على صورته. نعم، هناك رواية عند أحمد وابن خزيمة على صورته، وهناك زيادة صغيرة وطوله 60 ذراعا. إذن المحفوظ روايتان، المحفوظ الصحيح روايتان، الرواية الأولى على صورته، الرواية الثانية على صورته وطوله 60 ذراعا. قوله إذا قاتل أحدكم، المقصود بالقتال هنا هو الضرب، هو الضرب. ويشهد لذلك الحديث التالية بعد ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. طيب، وهل من لغة العرب أنهم يطلقون على الضرب لفظ المقاتلة أو القتل؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا إلى ستار، بل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى وجوب السترة، ومذهب الجمهور أن السترة مستحبة، والسترة الشيء البارز يجعله المصلي بين يديه ليصلي إليه. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جدار، وصلى إلى اسطوانة، اسطوانة أي عمود، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعير استعرضه، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السرير، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وكانت نائمة، فكانت تمد رجليها فإذا سجد غمزها في رجليها فقبضتهما رضي الله تعالى عنها. فالصلاة إلى السترة هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في سفرة أو إلى خلاء كان من جملة ما يصحبه العنزة. والعنزة مش العنزة، العنزة اللي المعزة، لكن العنزة عبارة عن عصا في رأسه أو في نهاية رأس مدببة كالرمح، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغرزه ليصلي إليه، وما ورد أن السترة كانت خطا، صلي إلى سترة فإذا لم تجد فاجعل خطا، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد للسترة أن تكون شيئا ماديا، شيئا ماديا. وبالتالي إذا لم تجد شيئا قائما يمكن أن تجعل ولو المحمود سترة، أقول ولو في مكان آمن، لأنه يمكن عندما تسجد رجل يأخذه ويمضي، ويقول الحمد لله هذا من جملة الرزق. نعم، يمكن أن تجعل بين يديك منديلا، منديلا تجعله عدة طويات وتجعله بين يديك كسترة، يمكن أن يكون هذا الكوب سترة، فأي شيء مادي له حيز يمكن أن يكون سترة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صل إلى السترة، فإذا أتى أحد بينك وبين سترتك فادفعه، إذا يد مر، وإن أبى فادفعه، وإن أبى الثالثة فقاتله فإنما هو شيطان، فقاتله فإنما هو شيطان. هل المقصود فقاتله فإنما شيطان أن آتي وأضربه ضربة عنيفة في قلبه يخر بسببها ميتا ويقول هكذا قال النبي فقاتله يبقى اقتله؟ لا، هذا فهم عجيب، ولكن المقصود فقاتله أن إيه؟ اضربه، يعني زقه زقه جامده بقى، زقه زقه جامده. يبقى الأول ادفعه احجزه، الثاني يحجزه، الثالث هيجي يقوم ايه تقوم دفع دفعة شديدة شوية، فإنما هو شيطان. وهذا دليل على أن الشيطان لا يدفع بالرفق وإنما يدفع بماذا؟ بالشدة. فشيطان الإنس يدفع بالشدة، وأيضا شيطان الجن لا يدفع إلا بالشدة. الرفق مطلوب ولكن مع البشر، الرفق مطلوب مع البشر ولكن مع الجن غير مطلوب، لا سيما إذا كان صائلا جائلا معتد. ونحن في جملة شرعنا أمرنا برد المعتدي، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد، للدلالة على الشدة التي يقابل بها الظالم إذا تجاوز حده. إذن قوله فقاتله فإنما هو شيطان ليس المقصود فاقتله. وإحنا عندنا في لغة العامة في بعض البلاد، ليس في كل البلاد، والله لن أتلك، وفلان قتل فلان، قتل يعني إيه؟ أي ضربه ضربا شديدا. اللغة دي موجودة عند حد يا أخونا؟ اللي عند حد كده رفع يده كده؟ أيوة نعم، في بلادكم والله لن أتلك، فلان قتل فلان، يقولوا كده قتل فلان، مش قتل فلان بكسر الايه بالكسر، ليس قتل لكن قتل فلان. اذا فلان قتل فلان يعني ايه؟ اي ضربه. اذا قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا قاتل احدكم يعني ايه؟ اذا ضرب فليتجنب، فليتجنب يتجنب فعل مضارع، واللام هنا لام الامر، وهذا دليل على النهي، على النهي في لطم الوجه، لا يجوز لطم الوجه. عندك بقى أي مكان تاني اضربه على يديه على رجليه، لكن لا تضرب على الوجه، فليتجنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. هناك تعليق إن شاء الله سأذكره في محله. الحديث التالي رقم 518، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجوه، لا تقبح الوجوه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وهذا حديث صحيح، والمقصود بتقبيح الوجه أي ضرب الوجه. نعم. الحديث التالي له مباشرة رقم 519، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. إذن هنا، إذن هناك تقبيح فعلي وتقبيح قولي. التقبيح الفعلي باللطم، والتقبيح القولي بالشتم، قبح الله وجهك، أو قبح الله من أشبه وجهك، هذا كله منهي عنه. ليه؟ فإن الله خلق آدم على صورته. جملة فإن الله خلق آدم على صورته في كل الأحاديث جملة تعليلية، كل هذه الجمل جمل تعليلية. فإن الله خلق آدم على صورته جملة تعليلية، أي تعلل النهي. إذا لماذا نهينا عن لطم الوجه؟ ليه؟ فإن الله خلق آدم على صورته. نعم. الحديث التالي حديث 520، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه ولا يقولن. إذا جمع هنا بين الإيه؟ بين القول والفعلهم. فليتجنب الوجه ولا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. إذن عندنا أحاديث أتت بالنهي عن لطم الوجه، وهناك أحاديث نهت عن تقبيح الوجه أو سبب تقبيح الوجه، وهناك أحاديث جمعت بين الاثنين اللي هو النهي عن لطم الوجه والنهي عن تقبيح الوجه سبا أو شتما. هذا الحديث إسناده حسن صحيح. من صفات الله عز وجل، ودي مسألة خطيرة جدا، من صفات الله عز وجل صفة الصورة. فالصورة صفة ذاتية لله عز وجل، شأنها في ذلك شأن صفة اليد والعين، ولكن الناس يألفون إثبات اليد لله وإثبات العين لله ولا يألفون إثبات الصورة لله. لماذا؟ الجواب: لأن القرآن الكريم أتى بإثبات العين لله ولتصنع على عيني، وأتى بإثبات اليد لله عز وجل. يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والناس يقرؤون القرآن كثيرا فيسمعون يد الله فوق أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فعرفوا أن لله تعالى يدا، وعرفوا أن لله تعالى عينا، ولكنهم لم يخوضوا في كيفيتها متسننين مهتدين مذهب السلف. ما طبيعة هذه العين وما طبيعة هذه اليد؟ نمسك، لا نتجاوز ذلك ولا نخوض في الكيفية. لكن الصورة لم تثبت في القرآن، وإنما أثبتت في الحديث. أثبتت الصورة في الحديث، والناس لا يقرؤون الحديث إلا لماما، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي لا يقبل الناس فيها على قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس قديما يجعلون ورد قراءتهم يجعلونه قرآنا ويجعلونه أيضا أحاديثا، فكانت المساجد تعج بقارئ الحديث. فالصحيحان وكتب السنن والمساند والمستدركات والمستخرجات والأفراد والأجزاء والمعاجم والموطئات، كل هذه كانت تقرأ في مساجد المسلمين. بل كان المسلمون من عادتهم إذا حزبهم أمر أو اقترب منهم عدو كانوا يهرعون إلى بيوت الله عز وجل ليقرأوا فيها القرآن وصحيح البخاري، يقرأوا فيها القرآن وصحيح البخاري. هذا من عادتهم، سبحان الله، عادة لا بأس بها، حميدة. فبالتالي كانوا يسمعون الحديث كثيرا، فكانوا يسمعون الأحاديث التي بها إثبات الصورة. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم أن الله تعالى يأتي المؤمنين يوم القيامة فيعرفهم فيعرفونه، ثم بعد ذلك يأتيهم في صورة فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، فيعرفونه في الصورة الأولى التي عرفوه بها. هذا حديث ثابت في البخاري وفي مسلم. وعندنا في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم، وهذا الحديث يعني سبق أن ذكرته، وهو أيضا عند الترمذي، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذا الحديث شرحه شرحا ماتعا العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وجمع طرق هذا الحديث رجل يسمى جاسم الفهيد، جمع طرق هذا الحديث وبين صحة هذا الحديث. إذن هذا الحديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون، فيقولون أنت ربنا، إذن يعرفون الله تعالى في صورته، ورأيت ربي في أحسن صورة. إذن إثبات الصورة لله عز وجل، الصورة أي شكل، الصورة أي شكل، ولكن أي صورة يكون، أي صورة يكون الله أعلم، لا نعلم ولا ندرك. يا ترى هل صورة ربنا كصورتنا؟ هل هي خلاف صورتنا؟ نمسك، لا نخوض في مثل ذلك، فإن الخوض في الكيفية ضلال. الحديث نقف حيث وقف، وقف الحديث في إثبات الصورة لله عز وجل، إذن نمسك فنقول إن الله تعالى صورة، كما أن له يدا وأن له عينا، فهذا كله من جملة الصفات الذاتية لله عز وجل، لا يمكن أن نفرق بين هذه وتلك إن شاء الله عز وجل. قلت لكم بأن المحفوظ عند مسلم وعند ابن خزيمة والبياقي وأحمد وغيرهم، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، والرواية التي وردت فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه الرواية وهي موجودة عندكم أيضا في كتاب السنة رواية ضعيفة. الرواية الواردة فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن رواية ضعيفة. وبالتالي فإن إثبات الصورة لله عز وجل كما قلت لكم هذا أمر مقرر وثابت، أثبته غير واحد من المتقدمين وتكلم فيه وأشبع البحث فيه، كما فعل ابن خزيمة وابن قتيبة وأبو يعلى الفراء وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله. والنص في ذلك ناطق صحيح لا مهمز فيه ولا ملمز، فلا يجب إلا أن نصير إليه، فنثبت الصفة سواء بسواء كما أثبتنا اليد والعين. لكن الإشكال هنا إخوتي الكرام إشكال دقيق في عودة الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله خالق آدم على صورته، صورته الضمير هنا يعود على أي شيء؟ هنا هو النزاع. من أهل العلم من قال بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، خلق الله آدم على صورته، يبقى أقرب مذكور بالنسبة للضمير لفظ الجلالة ولا آدم؟ آدم. يبقى التقدير فإن الله خلق آدم على صورة آدم، ده أول تأويل. التأويل الثاني فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله، واستدلوا لذلك بالأحاديث الضعيفة الواردة، وهي فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، فقالوا هذا حديث وإن كان ضعيف ولكن فيه نص على ذلك. وهناك طائفة كبيرة من المتقدمين فهموا ذلك وذهبوا إليه، يبقى فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يبقى ليه الإنسان منهي أن يضرب الوجه؟ لأن وجه الإنسان ده مخلوق على صورة ربنا عز وجل. ده معنى كلامي. القول الأول لا يضرب الوجه، لأن هذا الوجه مخلوق على صورة آدم، وآدم هو أبو البشر، فإذا كنت تحترم أباك فلا بد أن تحترم الصورة التي كان فيها إيه أباك. هذا تأويل ثاني. هناك تأويل آخر، فإن الله خلق، لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته، الضمير هنا يعود على المضروب، يعود على المضروب، ماشي، يعود على ماذا؟ على المضروب. وهناك قول أن الضمير يعود على الضارب، لأن السياق كله في ماذا؟ في النهي عن لطم الوجه. إذا هناك لاطم وهناك إيه؟ ملطوم، يعني هناك ضارب وهناك مضروب. ووجهك كوجه، فلو أنا ضربت وجهك كأني ضربت إيه؟ وجهي. إذا هذه أربعة أقوال في عوض الضمير. الضمير يعود على الله عز وجل، الضمير بيعود على أقرب مذكور وهو آدم، الضمير يعود على الضارب، الضمير يعود على ماذا؟ على المضروب. هذه أربعة أقوال موجودة في المسألة. أعظم الأقوال دورانا قولان: القول الأول أنه يعود على آدم، والقول الثاني أنه يعود على الله عز وجل. إذن هذان قولان مشهوران في المسألة، والقولان الآخران غير دورين، لا يدوران كثيرا في كتب أهل العلم. يبقى قوله فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، إما أن يقصد به على صورة الرحمن والحديث في ذلك ضعيف، أو على صورته، أي على صورة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا مسألة خطيرة جدا، باستثناء الخلاف الوارد في عود الضمير، فهذه المسألة فزكتها أو ملخصها أو نتيجتها: هل يجوز الاعتماد على الآثار الضعيفة في إثبات معنى عقائدي؟ هل يجوز الاحتجاج بالآثار الضعيفة كي نثبت معنى عقائديا؟ الجواب: اللهم لا. الجواب: اللهم لا. مسائل الاعتقاد لا تثبت إلا بالنصوص الصريحة الصحيحة، النصوص الصحيحة الصريحة. وإذا لم يكن النص الصحيح صريحا في دلالته وكان الخلاف قائما، فلا ينبغي أن تكون مصادرة من أحد القولين على القول الآخر. يعني ما يبغيش لأحد القولين أنه يتمسك بقوله ويحارب القول الثاني ليتهمه أو لينفيه، لأن اللفظ غير صريح. إذا هناك لفظ صحيح وهناك لفظ صريح. في مسائل الاعتقاد لابد أن يكون اللفظ صريحا وصحيحا، مسألة مهمة جدا. في مسائل الاعتقاد لابد أن يكون اللفظ صحيحا وصريحا. وبالتالي نثبت الخلاف في هذه المسألة، نقول النزاع فيها قائم، ومن قال على صورة الرحمن لا ننكر عليه، ومن قال على صورة آدم لا ننكر عليه، وكل منهما له دليل ودليله في حجة، أحدهما دليل لغوي والثاني دليل حديثي وإن كان الحديث ضعيفا. فهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس أحيانا يا إخوتي يسدلون ببعض الأخبار ولا ينظرون في صحتها، ولو نظروا في صحتها لا ينظرون في دلالتها على المقصود. الحديث التالي مباشرة 522: وهو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. هذا حديث أصله مخرج في البخاري وفي مسلم، وهو حديث صحيح. الغيرة من الصفات الفعلية لله عز وجل، والله تعالى يغار، والله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن تنتهك محارمه. والغيرة نوع من الغضب مسبب بفعل، الغيرة نوع من الغضب. ولا تقل بأن الله تعالى لا يغضب، لا، الله تعالى يغضب، يغضب ويمقت ويكره ويحب ويرضى ويسخط، فهذا كله من جملة أفعال الله عز وجل. فالله تعالى يغار، وغيرته سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه. ومن أعظم حرمات الله عز وجل الدماء بعد الشرك، من أعظم حرمات الله تعالى بعد الشرك الدماء. إذن غيرة الله تعالى أن ننتهك محارمه، وأعظم المحارم التي يغضب ربنا عز وجل لانتهاكها الشرك ثم الدم. قوله: ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. دي مسألة مهمة جدا، أن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بالميثاق الأول الذي أخذه على الخلق جميعا أن يعبدوه وأن يوحدوه. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لقد جمع الله تعالى الخلائق قبل أن توجد وهم في عالم الذر، والذر قيل هو صغار النمل، وقيل هو الهباء الخفيف الذي يكون منثورا مع شعاع الشمس. عارفين يا اخوانا لما شعاع الشمس كده يخش البيت عندكم في كده زي العفر الخفيف الموجود في الشعاع، هذا العفر الخفيف الموجود في الشعاع ده كان هو الذر، هو الذر. فجمع الله تعالى الخلائق من وقت إيجادها إلى وقت إفنائها، جمعهم جميعا في صيد واحد في عالم العلم، في عالم العلم، في عالم الغيب، في عالم الغيب، وقال لهم: أتشهدون أن لا إله إلا الله؟ فشهدوا جميعا بالتوحيد وعدم الشرك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فلم يكتف ربنا عز وجل كرما منه وفضلا ورحمة منه وعدلا، لم يكتف بهذا الميثاق الأول كي تقوم الحجة على الناس، ولكن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليذكروا الناس بالميثاق الأول. فمن آمن بالرسول نفعه الميثاق الأول، ومن لم يؤمن بالرسول لم ينفعه الميثاق الأول. إذن كل من آمن بالنبي فإنه بذلك يكون قد اعترف بالميثاقين، قد اعترف بالميثاقين، الميثاق الأول ميثاق الألوهية الذي أخذ عليه وفي عالم الذر، والميثاق الثاني هو طاعته لنبيه في عصره. فالله تعالى لا يعذب أحدا حتى يبعث فيهم رسلا، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب لو أن قوما أهلكوا من دون أن يبعث إليهم رسول كأرباب الفترات، هؤلاء يبعثون يوم القيامة يمتحنون في عرص يوم القيامة، وهذا أحد الأقوال الوجيهة، لأن الصغار وبعض الكهول الذين لا يعون وكذلك أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة، فترسل لهم عنق من النار يؤمرون أن يدخلوا فيها، فإذا دخلوا فيها كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا تأبوا الدخول كان ذلك علامة على العصيان والعياذ بالله. هنكتفي عند ذلك القدر، ونسأل الله تعالى السلامة والهداية.